السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم يا بني. تخيلوا كده معايا، لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانش عنده أصحاب، يا ترى الرسالة وكم الأحاديث والسنن كانت هتوصل لنا إزاي؟ الصحابة العظام رضي الله عنهم وأرضاهم، العظماء، الصحابة العظماء رضي الله عنهم وأرضاهم، لولاهم كنا هنعرف كم القصص الجميلة اللي احنا بنسمعها في حلقاتنا حتى في يا بني. مشاهدينا الكرام، انا بقول الكلام دوت عشان اكد على اهميه الصحبه، الصحبه الصالحه. ازاي احنا كمان كاباء لازم نكون اصحاب لاولادنا علشان نعرف نساعدهم في اختيار اصحابهم. التربيه بالصحبه هو موضوع حلقتنا ان شاء الله النهارده، واسمحوا لي ارحب بحبيبتي الغاليه الدكتوره رفايده الحبش الداعيه الاسلامي. السلام عليكم يا دكتوره.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتوره، بدايه كده عايزين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عايزين نتكلم كيف صاحب النبي صلى الله عليه واله وسلم الصغار.
الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام أصلا أعطى أعلى مرتبة للصحابة. منين جاية كلمة الصحابة؟ من الصحبة، لأنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة نحن دغري بيتبادر لذهننا أنه هن الرجال العظماء الكبار، لكن حتى الصغار صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى بعض العلماء اعتبر من رأى النبي مجرد رؤية مرة واحدة صحابي. اعتبره صحابي. نعم. طبعا بيميزوا أن هذا صحب النبي سنوات وتعلم عنه وأخذ منه، والآخر إنما صاحبه يوم مثلا أو ساعة، في تمييز بيناتهم. فكل ما ازدادت الصحبة أكثر، كل ما ارتقى في المقام أكثر للصحابي رضي الله عنه وأرضاه. النبي كان يحرص على صحبة الصغار، يصحبهم معه، يأخذهم معه في كل مكان. في الإمام الصالح الشامي في كتابه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، فبيعدد مين اللي النبي أردفهم خلفه في الدابة، مين اللي أخذهم معه، يعني مين طلعوا معه مشوار. نعم. وطلع قديه هذا يعني عز وفرح وفخر للولد طبعاً. إنه يركب بنفس الدابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، خلف النبي عليه الصلاة والسلام أو أمامه أحيانا عليه الصلاة والسلام. فلذلك بعدد 42 صحابي أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام على دابته. أولا هي صحبة حلوة، الغاية منها تعليم الولد، يعني في حالة الصحبة يتعلم. جابر بن عبد الله يقول أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، لما أردفني خلفه يقول وضعت فمي عند الخاتم، عند خاتم النبوة. طبعا هو راكب خلفه وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه سيدي يا رسول الله. فيقول كان يشج علي طيبا، يعني النسيم اللي بيأتي وبينمزج بجسد النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج منه برائحة طيب. يقول فسمعت منه 70 حديثا ما سمعها أحد غيري. في هذه الصحبة، يعني في هذه الجلسة مع النبي، في هذا الإرداف أخذ منه 70 حديث. طبعا كل حديث ممكن يطلع منه 70 باب من أبواب العلم طبعا اللي تعلمها سيدنا جابر من النبي عبد الله، جابر بن عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي حريص أنه يصحب الصغار دائما معه من أجل أن يعلمهم. لذلك كثير من الأحاديث اللي بيروي عبد الله بن عباس مثلا، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظي الله يحفظك. وين هي؟ كان النبي مردف ابن عباس خلفه، كان يردف ابن عباس ويركبه معه. والنبي مثل ما قلنا هو يختار المتميزين، وعنده فراسة بمن يمتلك هذه الشخصية القيادية ومن سيكون له في المستقبل صنع قرار ومكان وقوة في المجتمع، لذلك يهتم بهم عليه صلوات الله تعالى وسلامه، فيأخذهم ويصحبهم معه. ونحن لذلك أنا بوجه الآباء أنه يصحبوا أولادهم معهم إلى مجالس العلم، ويجعلوا لأولادهم صحبة صالحة.
نعم.
لابد ما يجعل اللي يختار أنت لولدك الصاحب الصالح.
الحقيقة ده باب بقى كبير جدا يا دكتورة، لأن بتختلف على حسب عمر الطفل. لو طفل صغير خالص فطبيعي أني أنا اللي بجيب له الأطفال دول، بيبقوا ولاد صحابي، ولاد صاحبتي، ولاد قرايبي، فأنا اللي بيختار له الأصدقاء. انما ماذا بقى لما يكبر شويه ويدخل المدارس ويدخل الجامعات؟ هيبقى اكيد عنده صحاب ممكن انا كمان ما اشوفهمش. هل مفروض من كل الاهل ان هم يشوفوا صحاب اولادهم دول، يتعرفوا عليهم، يطالبوا حتى لو الابن ما بيجيبهمش البيت، هم يطالبوا يروحوا له لغايه عنده يا دكتوره؟
يعني مو قصه يروحوا له لعنده، المهم يعرفوا مين عم يصاحب. لازم، ضروري جدا، لانه الولد بيتاثر من الصاحب من خارج البيت اكثر. بيكون انت ربيتيه على تربيه معينه، ما بتلاقي الا انحرف، طيب ليه انحرف؟ من صديقه، لانه صاحبه، والصاحب ساحب.
نعم.
فلذلك
الصاحب
النبي
ساحب.
الصاحب ساحب، ما هو اللي بيسحبه لا
نعم.
اما الى الخير واما الى الشر.
ربنا يعافيك.
فلذلك كانت الصحابيات يحرصوا انه اولادهم يصاحبوا مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام، يصاحبوا الصحابه، فيحضروا المجالس الكبار رضي الله عنهم وارضاهم.
رضي الله عنهم وارضاهم.
النبي كان حريص انه يختار الصاحب للولد، فمثلا اخى بين معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود، اخى بيناتهم، معاذ بن جبل من المدينه وعبد الله بن مسعود من مكه. وكان صلى الله عليك سيدي يا رسول الله من صفات القياده الرائعه فيه انه يعرف يختار الاخ للاخ. مؤاخاه بين الانصار والمهاجرين، ما كان الاخاء اعتباطي، انما كان الاخاء مدروس. يعني مثلا صاحب المال من اهل المدينه يأخي مع رجل من مكه من المهاجرين اللي نشيط، اللي عنده ذكاء في التجاره،
فيأخيهم
فيحملوا بعض.
نعم.
يتكاتفوا
مع بعض. نعم.
معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود الاثنين تقريبا بنفس العمر، تقريبا معاذ بن جبل كان عمره 15 سنه يوم هاجر النبي عليه الصلاه والسلام، وعبد الله بن مسعود اكبر شوي، لانه لو مصاحب النبي كان غلام، كان ب 12 تقريبا.
نعم.
فالمهم تصوري الصحبة قديش أثمرت من معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود، اثنيناتهم صاروا حاملين القرآن، اثنيناتهم اللي وصى النبي أنه نأخذ القرآن منهم. إذا في عامل مشترك يجمع الاثنين سوا، لذلك صاحبهم النبي عليه الصلاة والسلام وانتفعوا من هذه الصحبة. فإحنا منختار الأصحاب لأولادنا، بالطبع قد ما يكون على كيفنا، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه الولد سبع سنين سيد وأمير ببيته. فدايما شوفي هذا الحديث قديش جميل، انه خلال السبع سنين اعطيه شو ما بده، دلليه. وهذا بينطبق وبيندرج على كل حلقاتنا،
كل حلقاتنا
في السنوات السبع الاولى، وسبع سنين عبد واسير، بدات تتكون شخصيته، لكن هو تحت ظلك. وبعدين سبع سنين اخ ووزير، من ال 14 لل 21 صار مثل اخوك ومثل وزير لك،
تستشيره في بعض الامور،
تستشيره، بتعرف اموره، بتصاحبه كصديق.
نعم.
ما بتقدر تجبره، ما بتقدر تجيب القهر، لا. قال بعد هدول السنوات حتى يصير عمره 21، فإن رضيت مكانته، أو رواية مكانفته، يعني معاونته ومساعدته لك وطلع مثل ما أنت بدك، فإن رضيت مكانته أو مكانفته وإلا فضع يدك على جنبه فقد أعزرت فيما بينك وبين الله تعالى.
خلاص.
يعني إما حيكون معك وإلا مستحيل بقى يصير من بعده منك أنت. بهذا السن خلص تكونت شخصيته وافكاره. طيب احنا بدنا نشوف مين افكار، مين رفقاته، مين اصدقائه، مين اصحابه، لازم نسال، ما هي مسؤوليه الام والاب. يعني الان مثلا الشاب على النت عنده 100 صديق.
بالضبط.
صح؟ طيب انا بقدر اجي انا ابحث عن هال 100 صديق واعرف شو اخلاقهم وشو.
صعب جدا. طيب
اكيد
طبعا تبقى شكلها عامله ازاي.
انت بدك تربي فيه المراقبه الله تعالى من الصغر، يبقى هو يتابع نفسه. لما بيشوف أي خلل بأي حديث مع أي صديقة أو أي صديقة بيصرفهم فورا.
نعم.
هو من نفسه.
وأنا علي التذكرة فقط، يعني
دائما بدك تنبهي، يعني ممكن يقع بين إيديك هيك بلطف الله تعالى موقف.
نعم.
أو واحد أو واحدة بتتكلم بطريق غلط، فبتقدر تنبهي ابنك دائما عليه.
نعم.
يعني نحن خاصة بهذا الزمن وهذه الفتن الهائلة يعني.
نعم.
فلازم دائما نضل نذكر ونحاول نسحب ولدنا إلى الصالحين.
بارك الله فيك يا دكتورة. طيب عشان نتصف صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان أصحابه بيقولوا بيحبوه والصغير قبل الكبير؟ إحنا كأباء لو إحنا عايزين نبقى أصحاب ولادنا، المفروض يبقى في صفاتنا إيه؟ المفروض نتعامل إزاي يا دكتورة عشان هم يتشدوا لينا ويصحبونا ويبقوا دايما معانا؟ ما يبقاش
يعني
بابا ده اللي دمه تقيل، ماما ديت اللي هتقعد تأمرني
يعني
بقى وتقعد تعمل لي.
يعني كتير من الأباء والأمهات بيتصرفوا مع أولادهم أنه خلاص أنا أمك، أعطيني حقي كأم. انت اللي بدك ترضع، انت اللي بدك تخضع لي، انت اللي بدك ترضيني. الاب نفس الشيء، انا اب خلاص صار الامر الي. خطا. انت بتخسر ابنك. انت اللي بدك تعطيه، دائما انت كون البادئ، انت عطي ابنك من الحنان، من العطاء، من المال، من النصيحه، من الوقت. انت عطي ابنك، كون انت المعطاء، ابنك حيرجع بالعكس يرتد لك هذا العطاء. انت صاحب ابنك. لذلك كانوا الصحابه كل واحد ياخذ ابنه ويصحبه الى مجلس رسول الله ويجلسوا امامه. حتى النبي عليه الصلاه والسلام اكد على هذه النقطه، انه انت صاحب ولدك، ونهى، قال لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس. يعني اذا واحد اخذ ابنه
هو جنبي.
ايوه لازم يبقى جنبك على طول.
ليه؟
لانه انت اقدر في المجلس انك تنبهي أو تلفتي انتباهه لنقطة معينة. مثلا تكلم الإمام بفكرة وانت عارفة أنه ابنك مقصر فيها، يعني شوي بلطافة.
نعم.
شايفه كيف؟ فممكن هيك بتأسري. بينما لو اجى رجل غريب وقعد
خلص
بين الاثنين، انفصل الولد عن ابوه، تشتتت شخصيته بهيك مجلس، وما بقى يستفيد اصلا من كل هذا المجلس.
نعم دكتور، احنا عندنا فاصل قصير وهنرجع نتكلم هل معنى ان احنا نبقى صحاب اولادنا ان احنا نتغاضى عن اخطائهم؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله، لكن بعد الفاصل.
كلام النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة فاطمة يوم اللي وقف على جبل الصفا، اللي أنا بحب دايما، طبعا هو برنامجنا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا بلاقي القصة أفضل، يعني مؤثرة أكثر في نفسي وفي نفسك وفي نفس الناس كلها، أكثر ما أني أحكي أنا كلامي، يعني بالنهاية هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وقف على جبل الصفا ونادى: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. إلى أن وصل وقال: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، أنا من مالي شو ما بدك خدي، لا أغني عنك من الله شيئا، اشتري نفسك من الله. يعني شوفي التوازن اللي خاطب النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة، كان عمره 8 سنوات في هذا الموقف.
نعم.
إذن هو صديق لها وحبيب لها وكريم معها، شو ما بدك من مالي خدي، بس مو لدرجة أنه تتمادي خلص أنه هذا بابا خلص هو حيشفع لي فانا
اعمل اللي انا عايزاه الغلط بقى.
يعني لا اشهد شهاده الايمان مثلا، النبي كان يقصد كذا. لكن نحن الان البنت مثلا ابوها مسؤول، ابوها وزير، ابوها كذا صاحب منصب، فهي بتتمادى كثير في كل شيء، وهذا بنشوفه للاسف باولاد المسؤولين في عالمنا العربي كله. الله يصلح الحال، الهي باحسن حال مما هو عليه. فوين القوه والحزم بالتوازن من الاب؟ أنا بعطيك كولد لكن ما بخليك تتمادى علي، لا علي ولا على شرع الله تعالى. نعم. فهي كلها بدها من أساليب القيادة عند الأب وعند الأم في قيادة الأسرة.
نعم بارك الله فيك يا دكتورة. بنجد أحيانا في بعض البيوت فجوة ما بين الأبناء والأباء، فهل من علاج يا دكتورة؟
فجوة بين الآباء وبين
الأبناء
بالطبع. يعني إحنا في عصر ابتعد كتير عن العصور السابقة ووجدت ملاهي للأولاد، يعني الولد عنده أجمل أنه يقعد مع الإنترنت إن شاء الله 10 ساعات
بالزبط.
ما يقعد مع أبوه 5 دقائق إلا إذا بده شيء من أبوه، طبعا بروح أعطيني وبيرجع لشغله. ما عليه، يعني هذا طبيعي، الولد يحب مجالس رفقاته وأصحابه أكثر ما أنه يجالس مجالس أبوه. لكن كمان نحن بدنا نرجع لفكرة التوازن، أنه الأب بده يكون حريص على ذلك، لا يمنعه دائما مما هو يحب ويريد، لأنه لما بيمنعه فحيكون يجعل في داخله يعني ردة فعل ضد أبوه، حيجعل حقد ضد أبوه. فخليه ياخد راحته شوي، لكن بنفس الوقت خليه يحترم أبوه أنه هذا الأب. منين تترسخ هذه القواعد؟ من رضا الوالدين، من قواعد سيدنا لقمان.
نعم.
يا بني لا تشرك بالله ووصينا الإنسان بوالديه، فورا رضا الأم والأب. وهذا طبعا من شطارة الأب وشطارة الأم كيف تربطها برضا الله تعالى، كيف تربطها بالتوفيق في الدنيا وفي الآخرة.
نعم ربنا يكرمك يا دكتورة. مشكلة بقى إن لو حصل وأنا عرفت إن صاحبة بنتي مش كويس، مش عجباني تصرفاتها، كتير غلط تصرفاتها.
صاحبة ولا صاحب؟
صاحبة بنتي أو صاحب ابني، يعني لا احنا مش هندخل لنقطة تانية.
ليه بيحصل كتير ونحن محتاجين؟
بيحصل ونتكلم عنه يا دكتورة. بس خليني الأول، لو أنا شفت أن صديق ابني مش كويس، مش عاجبني، مش عايزاه، طب أتصرف إزاي؟ هل أمر ابني أنت لو عرفت الولد دوت لن تبني ولا عرفك بقى والطريقة
طبعا حسب ما يكون يعني نوع هذا الصديق.
نعم.
إذا كان يعني أنت معجبك فيه تصرف بسيط أو خطأ خلينا نسميه عادي
وارد،
يعني ممكن إحنا بنحاول نصلحه ونصلح صديقه، ما نمنعه من صديقه، لكن لما بيكون صديقه لا سمح الله بالفواحش مثلا وصلا لمستوى من السوء، لا القطع والبتر نهائيا، ولو قامت لقيامة ما في، يا أنا يا هو،
يا الله.
بهذا المستوى طبعا بده يكون الأب حازم بهيك موقف، والأم بده تكون حازمة.
نعم.
يعني انتبهت مثلا بنتها مصاحبة شاب خلاص ما في دلال ولطف وانا بيجي معاها شوي بعدين حتى تتركه شوي شوي، هذا ما في هيك.
ايوه يا دكتوره، في ناس تقول لك ايه ابقى جنب بنتي على الاقل بتعمل كده قدامي ما تعملش من ورايا.
اه يعني هذا اقوى واقوى يعني. انه تكون صار عندها حتى ما بقى في حياء ولا بقى في خوف حتى بالزبط. من اما ما عاد عندها مراقبه، لا غلط.
نعم.
بالعكس الغلط الفاحش لا يسكت عنه.
نعم.
الغلط البسيط ممكن نتغاضى عنه نتغافل نتركه شوي. بتذكر والدتي الله الهي يقويها بالعافيه،
امين،
فقلت لك احنا تربينا الحمد لله تربيه حريه وملتزمين، يعني ما كانت تشدد علينا بشيء، بدنا نطلع بدنا نروح بدنا نسهر ما عندها مانع. فطبعا تنبهنا وين رايحين وتخوفنا من الله وتقول لي سيري فعين الله ترعاك.
الله
اعطتك، مجرد انت سمعتي هالكلمه
خلاص
صار عندك يعني رقيب من لا. من داخلك.
لا وده افضل. دكتوره في النهايه وفقره يا بني المحببه الى قلبي، محتاجين حضرتك تشيري كلمه وتقولي كلمه لحبايبنا الصغار وبتوجهيهم فيها لاختيار الصحبه الصالحه.
طيب يا بني انا بتوجه لك يا طفل صغير او شاب مراهق، بالطبع الصغير ما بيعرف كيف بده يختار اصحابه، بيحب رفقه المدارس ممكن، بيحب رفقه الجيران والاقرباء، والولد من صغره بيتعلق بالصاحب. لكن أنت كمراهق بدأت حياتك، عليك تختار أصدقاء صالحين، عليك تختار أصدقاء مثل ما كانوا أطفال الصحابة لما اختاروا أصدقاء من مستوى ومن مجتمع الصحابة وتوجهوا إلى الصالحين. أنا بتمنى منك أنت كمراهق كشاب، أنت قدامك مستقبل عظيم، أنت حتكون بإذن الله تعالى تحمل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. من الآن أنت كمراهق شوف حتحصل على كل شيء في الدنيا وفي الآخرة كمان. يعني لما أنت بتحط من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه وفي دنياه. فنصيحتي لك أنك تبحث عن صديق صالح، صديق بيصلي، صديق ملتزم، صديق يدلك على الله تعالى ويدلك على رضا أمك ورضا أبوك. لو شفت صديق بيبعدك عن أي من هدول فأنت من نفسك ارفضه، لأنه هو حيكون سبب هلاكك في الدنيا وهلاكك في الآخرة.
بارك الله فيك يا دكتورة، بشكرك. التربية بالصحبة كان موضوع حلقتنا إن شاء الله النهاردة. بشكركم مشاهدينا الكرام وبأذكركم إن تعلمنا النهاردة من دكتورة رفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نصاحب أبنائنا منذ الصغر، ويجب أن نربي أبنائنا على مراقبة الله منذ الصغر حتى يفرقوا بين صديق السوء والصديق المخلص، وعلينا نحن فقط التذكرة. ومن فوائد صحبتنا لأبنائنا تقويم سلوكياتهم وليس التغاضي عن أخطائهم. بشكركم وفي أمان الله. Do